أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ بآية جديدة، نقف على السؤال الذي وجهه سماحة الشيخ بأن هذا التعبير فلا يحزنك ونحوه من الآيات القريبة من هذا المعنى، والذي استفدت منه المدلول التالي، وهو أنه يدل على تسامي نفس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث إنه يحزن وينزعش ويتألم لكفر من كفر وضلالة من ضل. فإذا كان ذلك يدل على تسامي نفسه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله وعلى آله، فكيف تنهاه الآية عن ذلك؟ فإن النهي يكون عن شيء فيه حزازة، عن شيء فيه مفسدة، فيه قبح، وما فيه حزازة ومفسدة وقبح لا يكون عملا يدل على تسامي النفس ورفعتها وعلو شأنها ومقامها. هذا توضيح السؤال، أليس كذلك؟ الجواب عن ذلك أن هذا الإشكال إنما يرد فيما لو حملنا المراد الجدي للنهي على معناه المتعارف، وهذا ما يحتاج إلى استذكار لمطلب ذكره العلماء في الأصول وفي البلاغة. علماء البلاغة وبتبعهم القدماء من علماء الأصول ذكروا للجمل الإنشائية وللجمل الخبرية معان بعضها حقيقي وبعضها مجازي. مثلا الجملة الاستفهامية معناها الحقيقي طلب الفهم، ولكن لها معان مجازية، فكل الاستفهام الوارد في القرآن الكريم على لسانه تبارك وتعالى يحمل عندهم على المعنى المجازي، لأن طلب الفهم فرع الجهل، وهذا لا يصح في حقه تبارك وتعالى. فالاستفهام على لسانه لا بد أن يحمل على بعض المعاني المجازية. مثلا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، لا نستطيع أن نحمله على المعنى الحقيقي، لأن الله يعلم بأن عيسى عليه السلام لم يقل ذلك، وإنما نحمله على الإقرار، والإقرار عندهم يكون من المعاني المشاسكة. هذا ما كان متعارفا عند علماء البلاغة والقدماء من علماء الأصول، لكن عند المحققين من علماء الأصول قالوا لا نسلم أنه يوجد معنى حقيقي ومعنى مشاسي. وحتى في مثل قوله تعالى أأنت قلت للناس، الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. وفرقوا في أي شيء؟ في الدواعي. دائما في الاستعمال المجازي المستعمل يطلب الفهم، لكن مرة يكون الداعي لطلب الفهم هو الجهل، فيتوافق الداعي مع المستعمل فيه، وأخرى أطلب الفهم لكن بداعي آخر غير طلب الفهم، بداعي التوبيخ، بداعي التقرير، بداعي الإبطال وما شابه ذلك. فالاختلاف إنما هو اختلاف في الدواعي، والدواعي لا تؤثر على الاستعمال لدخالتها في المراد الجدي بحسب تعبير المتأخرين من علماء الأصول. وهكذا الحال في الأوامر والنواهي، فأتوا بسورة من مثله، الاستعمال هنا ليس استعمالا مجازيا، وإنما استعمل في الطلب لكن بداعي ماذا؟ التعجيز، بداعي مثلا التسخير، بالدواعي المختلفة التي تختلف باختلاف القرائن والأفراد. فيما نحن فيه هذا الإشكال إنما يتم فيما لو كان الداعي للنهي هو الزجر، وهو المبغوضية، فحينئذ نقول هذا لا يتناسب مع ما ذكرته من التدليل على رفعة النفس النبوية وتساميها. لكن علماء التفسير هنا حملوا النهي على التسلية وتطييب الخاطر، وهذا ما شائع عندنا الآن عندما يستشهد ويسقط شهيد، تذهب إلى تعزيته فتقول للأب أو للأم لا تحزن، فإن ولدك له مقام رفيع عند الله في الجنة. هذا ليس معناه أن الحزن شيء ماذا؟ قبيح، وإنما هو تسلية وتطييب لخاطره. فعلى رأي القدماء من علماء الأصول تبعا لعلماء البلاغة فنقول لا تحزن استعمل مجازا في التسلية والتطييب الخاطر، وعلى قول المحققين من علماء الأصول نقول لا لم يستعمل مجازا، لكن الداعي كان هو تطييب الخاطر. فبهذا يجاب عن هذا السؤال الذي هو في محله. نبدأ بآية جديدة وهي قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. كما هي العادة أبدأ بالارتباط السياقي بين هذه الآية والآيات التي قبلها. هذه الآية ما زالت ترتبط بالهدف الأصلي من سورة لقمان. إذا بدأنا من بداية السورة إلى ما نحن فيه نجد أن هذه السورة غرضها الأصلي مقارنة بين طائفتين من الناس: طائفة مقبلة على ربها وطائفة معرضة عن ربها. وبتعبير بداية السورة طائفة المحسنين وطائفة الذين يشترون لهوا حديث ليضلوا به عن سبيل الله. ثم بتعبيرات وبتوصيفات أخرى تابعت الآيات، وطارة وصفتهم بمن يسلم وجهه لله أو إلى الله وهو محسن، أو بمن كفر وما شابه ذلك من الأوصاف. ثم في السابق ذكرت الآيات دلائل على التوحيد والإيمان ظاهرة وباهرة في السماوات وفي الأرض وفي أنفسهم. ذكرت آيات آفاقية وآيات أنفسية. وهنا كأن في الاستدلال والبرهان وصل إلى القمة، أن هذه الآيات الباهرة الكونية وضوحها كان إلى درجة أنك لو وجهت إليهم هذا السؤال على نحو الارتجال والفجاءة لجاء الجواب. لو وجهت إليهم هذا السؤال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لشدة وضوح تلك الآيات والدلائل إذا غافلتهم وسألتهم بهذا السؤال ليقولن الله. وهذا واقعا من معجزات الفطرة. هناك دراسة مؤكدة على مؤمنين وملحدين، مع قطع النظر عن ماذا؟ عن انتماء الدين للمؤمنين. وضعوا عليهم أجهزة متصلة بالقلب والعروق والدم، وسئلوا هذا السؤال، فوجدوا أن الملحد هناك اضطراب عند جوابه بخلاف المؤمن، يعني مثل هذا ما يسمى بآلة كشف الكذب، مما يدل على أنه حتى الإنكار باللسان مع أن قلبه على خلاف ذلك وأن اعتقاده على خلاف ذلك. فإذن لشدة هذه الفطرة ولقوة الآيات الباهرة، لو غافلت هؤلاء وسألتهم فإنهم سوف يجيبون بما هو الحق. تكملة البحث في هذه الآية إن شاء الله يأتي في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.